والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
الإطلاق المقامي. الإطلاق الذي درسناه إلى حد الآن والذي وضحنا أنه عليه السلام والذي وضحنا أنه يعتمد على قرينة الحكمة يسمى بالإطلاق اللفظي ويسمى أيضا بالإطلاق الحكمي. الإطلاق الحكمي يعتمد على قرينة الحكمة ويسمى أيضا بالإطلاق اللفظي في مقابل ما سنوضح الآن من إطلاق آخر يسمى بالإطلاق المقامي. فهذا الذي درسناه لفظي وهذا الذي الآن نريد أن ندرسه إطلاق مقامي. الإطلاق المقامي يشبه الإطلاق الذي درسناه على فرق بينهما، وهو أنه الإطلاق الذي درسناه إلى حد الآن كان عبارة عن ظهور الكلام في نفي إرادة القيد. كنا نتمسك بقرينة الحكمة لاستكشاف أن مراد المتكلم عن أي كلمة من كلماته التي أبرزها من تلك الكلمة التي تدل على ذات الطبيعة ولا يوجد معها قيد. نستكشف أن مراد المتكلم من تلك الكلمة مراده مطلق من تلك بلحاظ تلك الكلمة وليس مقيدا بقيد، لأنه لم يبرز القيد إلى جنب إبرازه لتلك الطبيعة. لكونه يعني نستكشف من كونه لم يبرز القيد إلى جنب ما أبرزه من تلك الطبيعة، لم يبرز إلى جنب تلك الطبيعة قيدا، نستكشف أنه لا يريد القيد، إذن مراده مطلق. إذن فهذا الإطلاق بهذا المعنى الذي شرحناه لابد فيه من إبراز طبيعة بدون إبراز قيد معها، صحيح أو لا؟ لابد من إبراز طبيعة من الطبائع كطبيعة الفقير كطبيعة العالم، لابد من إبراز طبيعة من الطبائع بدون إبراز قيد معها حتى نستكشف الإطلاق. هذا هو الإطلاق الذي درسناه إلى حد الآن. لكن أحيانا نجد بأنه أبرز طبيعة ولم يبرز طبيعة أخرى، مو قيدا لهذه الطبيعة، بل لم يبرز طبيعة أخرى مقطعا آخر. قد يكون هذا المقطع الآخر أيضا في مراد المتكلم لم يبرزه، لكن هذا المقطع الآخر لا يشكل قيد في هذه الطبيعة التي أبرزها. يعني قبل كنا نقول بأنه أبرز طبيعة من الطبائع ولم يبرز معها قيد، ولم يبرز إلى جنبها قيد، فننفي هذا القيد بقرينة الحكمة، ننفي إرادة هذا القيد بقرينة الحكمة. الآن شو نقول؟ نقول أبرز طبيعة ولم يبرز طبيعة أخرى إلى جنبها، ما نقول ولم يبرز قيدا لتلك الطبيعة، بل نقول لم يبرز طبيعة أخرى إلى جنب تلك الطبيعة. لعله يقصد في مراده عدة طبائع، عدة مقاطع لمراده الجدي، لعل مراده الجدي يتشكل من عدة مقاطع، مقطع من المقاطع أبرزه ومقطع آخر لم يبرزه. عدم إبرازه لهذا المقطع الآخر يدل على عدم إرادته لهذا المقطع الجديد. طبعا يدل هنا بعد يحتاج إلى قرينة خاصة، قرينة عامة ما عليها سنوضح. الإطلاق المقامي هكذا يدل، الإطلاق المقامي متى ما تم بحسب شروطه كما سنوضح، متى ما تم الإطلاق المقامي فهو يدلنا على انتفاء مقطع جديد في مراد المتكلم، لا انتفاء قيد من نفس المقطع من نفس تلك الطبيعة. لأننا تارة نحتمل وجود قيد في الطبيعة التي أبرزها فننفي هذا القيد. تارة نحتمل وجود قيد في مراد المتكلم دخيل في الطبيعة التي أبرزها فننفي ذلك بقرنة الحكمة ويسمى بالإطلاق اللفظي. وتارة أخرى نحتمل وجود مقطع جديد أصلا في مراد المتكلم غير المقطع الذي أبرزها غير الطبيعة التي أبرزها. يوجد مقطع جديد، هذا المقطع الجديد لو كان لا يشكل قيدا في نفس تلك الطبيعة التي أبرزها بل يشكل مقطعا جديدا من مراده. هذا الذي نحتمل وجوده في مراده ونريد أن ننفي ذلك بالإطلاق. هذا الذي نحتمل وجوده في مراده ونريد أن ننفي وجوده بالإطلاق. هذا الشيء لو كان موجودا لما كان يشكل قيد في الطبيعة التي أبرزها بل كان يشكل مقطعا جديدا. مثاله ما إذا أبرز الإمام مثلا ذكر بعض مقاطع بعض أجزاء الصلاة فقال بأنه تكبيرة الإحرام جزء من الصلاة، القراءة جزء، الركوع جزء، السجود جزء. أما القنوت لم يذكره، أو مثلا السورة لم يذكرها. خب هذه أجزاء، كل واحد جزء ويشكل طبيعة، وليس كل جزئين يشكل قيدا لجزء آخر. وعندما يقول بأنه الركوع جزء، فالركوع جزء سواء كان السجود أيضا جزءا أو لا، فليس جزئية الركوع مقيدا بأن يكون هناك جزء آخر أو لا يكون هناك جزء آخر. الركوع جزء سواء كان الجزء الآخر جزءا أو لا، صحيح أو لا؟ إذن فجزئية بعض الأجزاء لا يشكل قيدا في جزئية جزء آخر. عندئذ نحن نشك في أنه السورة أيضا جزء أو لا، هو لم يبرز جزئية السورة، لم يبرز جزئية السورة. نحن نحتمل أنه في الواقع في المراد الجدي السورة أيضا جزء لكنه لم يبرزه. شو نقول؟ نقول بأنه عدم إبرازه للسورة شاهد يشكل ظهور على أنه ليس جزءا في مراده الجدي أيضا، لأنه لم يبرز جزئية السورة، لأنه لم يبرز جزئية السورة فنستكشف أن السورة في مراده الجدي ليس جزءا من الصلاة. هذا فرقه عن الإطلاق الذي درسناه سابقا. شنو فرقه؟ أنه سابقا الشيء الذي كنا ننفيه بالإطلاق كان لو كان ثابتا لكان قيدا في الطبيعة التي أبرزها، لكن الآن الشيء الذي نريد أن ننفيه بالإطلاق لو كان موجودا لا يشكل قيد في الطبيعة التي أبرزها بل يشكل مقطعا جديدا طبيعة جديدة، لا يشكل قيدا في الطبيعة التي أبرزها. هل يجري مثل هيك إطلاق هذا الإطلاق الجديد؟ أنه بمجرد أن نجد بأن المتكلم لم يذكر شيئا جديدا مقطعا جديدا طبيعة جديدة وهذا المقطع الجديد لا يشكل قيدا في الطبيعة التي ذكرها، هل أننا بمجرد أن وجدنا أنه لم يذكر هذا المقطع الجديد نستطيع أن ننفي ذلك بالإطلاق ونقول بأنه إذن لا يريد هذا المقطع الجديد؟ هل أن هذه قاعدة عامة كما أن الإطلاق الذي درسناه فيما إذا كان يشكل قيد ونريد أن ننفي القيد كان يشكل قاعدة عامة، أنه متى ما شككنا في قيدا من القيود لم يذكرها المتكلم ننفي ذلك بقرينة الحكمة؟ هذا كان يشكل قاعدة عامة، قرينة الحكمة ظهورا حاليا عام للإنسان لكل متكلم حكيم. لكن هذا الجديد الذي الآن قاعد ندرسه هل أنه أيضا يشكل قاعدة عامة؟ يقول السيد الشيخ رحمه الله عليه أنه لا، هذا لا يشكل قاعدة عامة، هذا يحتاج إلى قرينة خاصة في كل مورد بحسبه، هذا ما يشكل قاعدة عامة. ليش؟ لأنه ليس ظاهر حال المتكلم دائما أن يبين كل ما هو صحيح في الواقع، قد يكون في القصة واحد يقصها يحذف بعض المقاطع من عدها بدون أن يضر ببعض المقاطع الأخرى، طبعا بدون أن يغير المعنى. أكو لا سمح الله أكو بعض الناس يقطع الكلام ويقول أنا ما كذبت، ليحذف قسم ويبين قسم، في حين أنه نفس هذا الحذف يغير المحتوى 180 درجة، ويريد أن يوري على الطرف المقابل، يريد أن يغير الحقائق وبتخيل أنه لم يكذب، في حين أنه هذا هم نوع من الكذب، أن يقطع القصة بشكل يبرز ما هو بصالحه ويحذف ما هو ليس بصالحه ويطلع النتيجة بشكل مخالف للواقع تماما. هذا لا سمح الله أن واحد يتورط فيه هيك حالة. على كل حال هسه احنا ما نقصد فيه هيك حالة اللي حذف الجزء يغير المعنى، لا، لو كان حذف مقطع من المقاطع ما يغير المعنى، لو أن حذف مقطع من المقاطع لا يغير المعنى، فمن الطبيعي أن يحذف، من الطبيعي أن يحذف مقطعا من المقاطع. إذن فليس دائما حذف مقطعين دالا على عدم وجود هذا المقطع في المراد الجدي نهائيا، لعل هذا المقطع موجودا وصحيح لكنه ما أراد إبرازه. ماكو في الظهور حال لكل متكلمين بشكل عام أنه متى ما أبرز بعض المقاطع لقصة من القصص، لقضية من القضايا، متى ما أبرز بعض المقاطع لابد أن يبرز كل المقاطع، ما كفت هيك ظهور عام، ما كفت هيك ظهور حالي عام. إذا كان يشكل قيد أكو ظهور حالي، لأنه قيد في نفس الحكم، في حكم واحد، هذا الحكم الواحد يبين ذات الطبيعة في بدون ذكر القيد، هذا تغيير للحكم، فهذا خلاف ظاهر الحال أنه يبين مثلا يحكم بإكرام الفقير ولم يذكر قيد العدالة، في حين أن موضوع إكرام الفقير ليس هو ذات الفقير ولا هو فقير العادل، فهو يحذف قيد العدالة، هذا خلاف ظاهر حال المتكلم، هذا خلاف الحكمة، أنه موضوع حكم واحد يذكر ذات طبيعته ولا يذكر قيده، هذا خلاف الظهور، خلاف الظهور الحالي. هذا ظهور حالي عام أكو بالنسبة إلى ما إذا كان هذا الذي حذفه كان يشكل قيد، في هيك حالة أكو ظهور عام، ظهور حالي عام بأنه الإنسان الحكيم ما يسوي هيك شيء، لا يحذف القيد إذا كان القيد موجودا في مراده. أما هل أن الإنسان الحكيم لا يحذف مقطعا جديدا إذا كان هذا المقطع الجديد ثابتا حقيقة؟ لا، ليس دائما هكذا، قد يحذف رغم حكمته، قد يكون لم يتعلق غرضه بإبراز هذا المقطع الجديد، فقد تعلق غرضه بإبراز هذا المقطع دون المقطع الثاني. إذن فمجرد أنه لم يبرز مقطعا جديدا هذا مو دليل على أنه لا يريد هذا المقطع الجديد. إذن فهيك ظهور حالي عام في الإطلاق الحكمي، ما في الإطلاق المقامي ما عدنا، إلا إذا ثبت بقرينة خاصة، ولو قرينة مثلا مقامية مناسبات حكم الموضوع بشكل من الأشكال، لو حصلنا على قرينة تدل على أن المتكلم في مقام بيان تمام المقاطع، كما إذا عرفنا أن الإمام بصدد تعليم الصلاة، بصدد التعليم، بصدد تعليم الصلاة الصحيحة في مقام تعليم، إذا ظهر ولو بقرينة سؤال الراوي مثلا، عند الراوي لو سأله ما هي الصلاة الصحيحة فالإمام يجاوب التكبيرة الإحرام والسورة الحمد والركوع والسجود، فسؤال السائل شاهد على أن الإمام صار في مقام بيان تمام أجزاء الصلاة، لأن السائل سأله عن ذلك، سأله عن الصلاة الصحيحة، عن الصلاة الكاملة. أو أن الإمام لو قال مثلا في الوضوء أكو، هل ألا أحكي لكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله، من هالقبيل، فيشكل قرينة على أنه بصدد في مقام التعليم، إذا عرفنا بقرينة من القرائن على أن الإمام في مقام التعليم في مقام تعليم الصلاة الكاملة أو الوضوء الكامل ولم يذكر جزءاً طبيعي هذا شاهد على أنه إذن هذا الجزء ليس جزءاً من الصلاة أو من الوضوء نقدر في ذلك لكن بسبب هذه القرينة الخاصة لولا القرينة على أنه في مقام بيان تمام المقاطع لما كنا نستطيع نفي هذا الجزء الذي نحتمله إذن فهذا الإطلاق يحتاج إلى قرينة المقام لهذا يسمى الإطلاق المقامي يحتاج إلى قرينة المقام وهذه القرينة ليست دائمية لابد وأن نعرف في كل موردين أنه في ذلك المورد الإمام في مقام البيان في مقام بيان تمام المقاطع في مقام بيان هذا الجزء الجديد لو كان مقصودان في مقام بيان هذا المقطع الجديد لو كان مقصودان لو عرفنا أنه في مقام البيان بقرينة خاصة استطعنا أن نجري الإطلاق ويعني ننفي هذا المقطع الجديد لسكوته عنه وإن لم نجد قرينة على ذلك لا نستطيع أن نجري الإطلاق إذن فالإطلاق المقامي يحتاج إلى قرينة خاصة تدل على أن الإمام في مقام البيان لهذا الجزء الجديد لهذا المقطع الجديد لو كان ثابتا حقا هذا هو الإطلاق المقامي وقد اتضح الفارق بينه وبين الإطلاق اللفظي الذي درسناه سابقا لاحظوا العبارة الإطلاق المقامي الإطلاق الذي استعرضناه وعرفنا أنه يثبت بقرينة الحكمة والظهور الحالي السياقي نسميه الإطلاق اللفظي هذا الذي سبق نسميه بالإطلاق اللفظي تمييزا له عن نحو آخر من الإطلاق لا بد من معرفته نطلق عليه اسم الإطلاق المقامي هذا الإطلاق الجديد يسمى بالإطلاق المقامي ونقصد بالإطلاق اللفظي يرجع السيد يشير إلى الإطلاق السابق الذي درسناه حتى يتضح الفارق بينه وبين هذا الإطلاق الجديد نقصد بالإطلاق اللفظي حالة وجود صورة ذهنية للمتكلم وصدور الكلام منه أكوفة صورة ذهنية للمتكلم وصدور الكلام منه في مقام التعبير عن تلك الصورة يعني أبرز ذات الطبيعة أبرزها ذات طبيعة تلك الصورة أبرزها المتكلم في كلامه ففي مثل هذه الحالة إذا ترددنا في هذه الصورة هل إنها تشتمل على قيد لاحظوا تشتمل على قيد ما يقول تشتمل على مقطع جديد يقول تشمل على قيد لو شككنا أن هذه وين العبارة إذا ترددنا في هذه الصورة هل إنها تشتمل على قيد على قيد غير مذكور في الكلام الذي سيق للتحدث عنها للكلام الذي يعني جيء به سيق بمعنى جيء به في الكلام الذي جيء به للتحدث عنها للتحدث عن تلك الصورة لو ترددنا شككنا أنه هل أن هذه الصورة لها قيد أو ليس لها قيد كان مقتضى الظهور الحالي السياقي في أن المتكلم يبين تمام المراد بالخطاب مع عدم ذكره للقيد مقتضى ذلك شنو؟ هو الإطلاق خبر كان مقتضى الظهور الحالي مقتضى اسم كان هو الإطلاق خبر كان مقتضى هذا الظهور الحالي بل مع عدم ذكره للقيد مقتضى ذلك شنو؟ هو الإطلاق فيثبت الإطلاق بقرينة الحكمة وهذا هو الإطلاق اللفظي لأنه يرتبط بمدلول اللفظ وما يحتاج إلى قرينة خاصة باعتبار أنه ما يحتاج إلى قرينة خاصة وهذه القرينة العامة موجودة دائما في المتكلم في كل متكلم حكيم فهذا بعد دائما يرتبط باللفظ اللفظ يصير عنده هيك ظهور يعني اللفظ يصير عنده هيك ظهور بانضمام هذا الظهور العامي وهذا الظهور الحالي العام ظهور حالي عام فهذا نسميه بالظهور بالإطلاق اللفظي وأما الإطلاق المقامي فلا يراد به نفي شيء لو كان ثابتا لكان قيدا الإطلاق اللفظي كان نريد أن ننفي به شيئا لو كان هذا الشيء ثابتا لكان قيدا بينما في الإطلاق المقامي هم نريد أن ننفي شيئا بالإطلاق كما أنه في الإطلاق اللفظي كنا نريد أن ننفي شيئا بالإطلاق ننفي إرادة شيء بالإطلاق هناك أيضا نريد أن ننفي إرادة شيء بالإطلاق، لكن ذاك الشيء الذي كنا ننفيه في الإطلاق اللفظي كان يشكل قيد، لو كان ثابتا لكان قيدا، بينما هذا الشيء الذي هنا نريد أن ننفيه لو كان ثابتا لما كان يشكل قيد، بل كان يشكل مقطعا جديدا. يقول: وأما الإطلاق المقامي فلا يراد به نفي شيء لو كان ثابتا لكان قيدا في الصورة الذهنية التي يتحدث عنها اللفظ، وإنما يراد به، هذا الإطلاق المقامي يراد به نفي شيء لو كان ثابتا لكان صورة ذهنية مستقلة وعنصرا آخر، أصلا يشكل مقطع جديد ما يشكل قيد، لكان صورة ذهنية مستقلة وعنصرا آخر يمثل. يقول: فإذا قال المتكلم: الفاتحة جزء في الصلاة، والركوع جزء فيها، والسجود جزء فيها، وهكذا ذكر مجموعة من أجزاء الصلاة، وسكت، وأردنا أن نثبت بعدم ذكره لجزئية السورة، السورة لم يذكرها، فنريد أن نثبت بعدم ذكره لجزئية السورة، ماذا نثبت؟ نثبت أنها ليست جزءان. كان هذا كان المن يرجع جزاء إذا، فإذا قال المتكلم، إذا قال المتكلم: الفاتحة جزء في الصلاة، والركوع جزء فيها، والسجود جزء فيها، وسكت، وأردنا أن نثبت بعدم ذكره لجزئية السورة أنها ليست جزءا، إذا هكذا كان هذا إطلاقا مقاميا. هذا الجزاء هذا يسمى بالإطلاق المقامي، لأننا نريد أن ننفي مقطعا جديدا، لا نريد أن ننفي قيدا، بل نريد أن ننفي مقطعا جديدا. ويتوقف هذا الإطلاق المقامي على إحراز أن المتكلم في مقام بيان تمام أجزاء الصلاة، يحتاج إلى قرينة خاصة على أن المتكلم في مقام البيان من ناحية هذا المقطع الجديد، لهذا سمي بالمقامي، لأنه يحتاج إلى إثبات أن المتكلم في مقام البيان من ناحية هذا المقطع الجديد. ويتوقف هذا الإطلاق المقامي على إحراز أن المتكلم في مقام بيان تمام أجزاء الصلاة، إذ ما لم يحرز ذلك لا يكون عدم ذكره لجزئية السورة كاشفا عن عدم جزئيتها. ما لم نحرز، يعني ما لم يثبت لدينا بأنه في مقام بيان تمام الأجزاء، هذا إذن عدم ذكره لجزء السورة ما راح يشكل دليل على عدم جزئيتها. إذ ما لم يحرز ذلك لا يكون عدم ذكره لجزئية السورة كاشفا عن عدم جزئيتها، ومجرد استعراضه لعدد من أجزاء الصلاة لا يكفي لإحراز ذلك. هو صحيح أبرز واستعرض جملة من أجزاء الصلاة، لعل هناك أجزاء أخرى لم يرد أن يستعرضها، شنو الدليل؟ إلا إذا قامت قرينة على أنه بصدد بيان تمام الأجزاء. ومجرد استعراضه لعدد من أجزاء الصلاة لا يكفي لإحراز ذلك، يعني لإحراز شنو ذلك؟ يرجع إلى بلي الجزئية مو عدم، ما لم يحرز ذلك لا يكون عدم ذلك في مقام بيان تمام أجزاء الصلاة، يرجع إلى تمام أجزاء الصلاة لا يكفي، بلي ومجرد استعراضه إلى عدد من أجزاء الصلاة لا يكفي لإحراز ذلك، يعني لإحراز أنه في مقام بيان تمام أجزاء الصلاة، لا يكفي لإحراز أنه في مقام بيان تمام أجزاء الصلاة، بل يحتاج إحرازه، يعني إحراز كونه في مقام بيان تمام أجزاء الصلاة، يحتاج إحرازه إلى قيام قرينة خاصة على أنه في هذا المقام، يعني على أنه في مقام بيان تمام أجزاء الصلاة. وهذه القرينة الخاصة إما نستوحيها من سؤال السائل مثلا، أو من فد مقدمة في كلام الإمام مثلا، أو ما شاكه، لابد أن نستوحي القرينة بشكل خاص. وبذلك يختلف الإطلاق المقامي عن الإطلاق اللفظي. شلون؟ هنا يركز على الفرق بين الإطلاقين. يقول: إذ في الإطلاق اللفظي يوجد ظهور سياقي عام يتكفل إثبات أن كل متكلم يسوق لفظا للتعبير عن صورة ذهنية، فلا تزيد الصورة الذهنية التي يعبر عنها باللفظ عن مدلول اللفظ. صورة الذهنية التي في ذهنه لا يزيد قيدا على الصورة التي بينها في لفظه، تلك الصورة الذهنية في مراده ليس فيها إضافة من قيد على الصورة التي أبرزها في اللفظ، هذا في الإطلاق اللفظي. ولا يوجد في الإطلاق المقامي ظهور مماثل. في الإطلاق المقامي ما عندنا فتيش ظهور مماثل لذاك الظهور بشكل أن يشكل قاعدة عامة، ما عندنا. ولا يوجد في الإطلاق المقامي ظهور مماثل في أن كل من يستعرض عددا من أجزاء الصلاة فهو يريد الاستيعاب. لا، من يقول ليس كل من استعرض عددا من أجزاء الصلاة فهو يريد الاستيعاب، أو كل أي قصة أي جريان أي حادثة، ليس دائما كل من تحدث استعرض بعض المقاطع من تلك الحادثة يريد استيعابها، ليس دائما هكذا، ماكو فتيش ظهور عام. بعض التطبيقات لقرينة الحكمة، هذا بقدر ما نبدي، ما نخلص بقدر نبدي به ما دام اكو في 5 دقائق اكو مجال.
في الحالة الأولى انتهينا عنها، الحالة الأولى انتهينا عنها وقلنا بالتبعية، قلنا بأنه متى ما سقط المدلول المطابقي يسقط المدلول الالتزامي. الحالة الأولى ما في كلام ونقاش، كل الكلام والنقاش في الحالة الثانية.
الحالة الأولى أفضل وشرعا يسقط فقط بالأول
وحتى شرعا، لأنه إذا سقط المدلول للمطابقي يعني إذا طلعنا على كذب المدلول المطابقي سوف نطلع أيضا على كذب المدلول الالتزامي وياه. في الحالة الأولى سوف يسري اطلاعنا على علمنا بكذب المدلول المطابقي يسري إلى المدلول الالتزامي، لأنه متلازم وياه صدقا وكذبا. إذا كذب المدلول المطابقي كذب المدلول الالتزامي أيضا. الحالة الأولى هذه بطبيعة الحال يسقط المدلول الالتزامي. الحالة الأولى ما في كلام ونقاش، كل الكلام والنقاش في الحالة الثانية، حالة ما إذا كان المدلول الالتزامي أوسع صدقا من المدلول المطابقي، هذا اللي فيها الكلام. إذا كان المدلول الالتزامي أوسع صدقا من المدلول المطابقي هذا فيها الكلام والنقاش، من أنه هل نقول فيه بالتبعية أو عدم التبعية، هل يسقط المدلول الالتزامي عن الحجية أو لا يسقط عن الحجية عند سقوط المدلول المطابقي. مثال مثالي، يعني مثال عرفي ومثال شرعي.
نعم، مثال في
الأحيان
أنه
يظن
الشرع في
الدلالة الالتزامية، في المدلول الالتزامي، يعني نفس هذا المثال الذي مثلنا بالنسبة إلى الوجوب والمطلوبية. المدلول المطابقي دل على وجوبه أدعى عند رئيس الهلال، فهذا المدلول المطابقي لو طلعنا على كذبه يسقط، ما نبني على الوجوب لأنه ما طلعنا على كذبه، فلا نبني على الوجوب، فلا يعبدنا على الالتزام بطبق على طبق المدلول المطابقي لأننا طلعنا كذبه، فما نلتزم بالوجوب. لكنه قد يعبدنا الشارع بالالتزام بالاستحباب، قد يعبدنا بالالتزام بأصل المطلوبية، لا بالوجوب بس، لكن بأصل.
في ذيل بحث الإطلاق يشير السيد الشيخ رضوان الله عليه إلى بعض تطبيقات الإطلاق. يطبق فكرة الإطلاق، طبعا الإطلاق الحكمي يعني المعتمد على قرينة الحكمة، الإطلاق اللفظي المعتمد على قرينة الحكمة، يطبقون العلماء هذه الفكرة على بعض الدلالات التي يستفاد من الأمر، عادة في الكتب الأصولية الأخرى عادة هذه التطبيقات يستعرضوها في دلالة الأمر، لكن السيد الشهيد أخر استعراضه إلى بحث الإطلاق باعتبار أنه كان هذه التطبيقات لا يمكن توضيحها إلا بعد اتضاح أصل فكرة الإطلاق. هذه تطبيقات للإطلاق يطبقوها على دلالة الأمر، يطبقوها على دلالة الأمر. فبلي ما نعرف فكرة الإطلاق ما شلنا نقدر هناك أن نطبقها على الأمر. فبحسب التسلسل الفني للبحث كان يقتضي أن يبين أصل فكرة الإطلاق، يعرف الإطلاق شنو حتى نطبقه على الأمر. فالأمر إحنا درسناه قبل الإطلاق، هناك ما شلنا نقدر نوضح تطبيق الإطلاق على الأمر. ولهذا السيد بحسب التسلسل الفني أخر هذه الدلالات مالت الأمر، هذه الدلالات التي ترتبط بالإطلاق، هذه الدلالات التي ترتبط بالإطلاق أخرها إلى بحث الإطلاق. شنو الدلالات التي ترتبط بالإطلاق؟ أو يدعى ارتباطها بالإطلاق؟ طبعا هذا فيه بحث مفصل، سيدي شين مختصرها هنا. هناك عدة دلالات للأمر يقال أنها ترتبط بالإطلاق بقرينة الحكمة. تتم هذه الدلالات بدون قرينة الحكمة، متتم هذه الدلالات. ما هي الدلالات التي يقال بأنها ترتبط بالإطلاق بسبب الإطلاق تتم تلك الدلالات؟ أولها الدلالة على الوجوب، اللي هناك استعرضناها الدلالة على الوجوب لكن بدون الارتباط بالإطلاق. هناك رأسا ادعينا التبادر وعبرنا، هناك قلنا بأن صيغة الأمر يتبادر الذهن، من صيغة الأمر يتبادر الذهن إلى شنو؟ إلى الطلب اللزومي أو النسبة الطلبية الناشئة من إرادة لزوميتين، هيك شنو نعبر، وتمسكنا بالتبادر. وهنا نشير إلى أن هناك نظرية، وطبعا هسه ما يوضح السيد أن هذه النظرية صحيحة أو باطلة. هناك نظرية تقول بأن الأمر لم يوضع للدلالة على الطلب اللزومي بالذات بخصوص كونه لزوميا، بل الأمر يدل على ذات الطبع، ذات الطلب، ذات النسبة الطلبية، بقطع النظر عن كونها ناشئة من إرادة لزومية أو غير ناشئة من إرادة لزومية. لكن بالإطلاق نثبت أن المراد هو الطلب اللزومي، لأن الطلب اللزومي طلب بلا قيد، بلا حد يحده ويخفف عنه، بينما الطلب الاستحبابي هو الطلب الذي يحتاج إلى قيد يخففه، يقيده، يقلل منه. لأن الطلب لو لم يقيد بالترخيص في الترك مثلا قل كان طلبا مطلقا يستدعي الإلزام، بينما إذا كان الطلب طلب استحبابي، الطلب الاستحبابي يحتاج إلى حد يحده، يقلل منه ويقول يرخصه في الترك، يرخص المخاطب في الترك. إذن فالطلب الاستحبابي والطلب الوجوبي مثل الفقير والفقير العادل. الطلب الوجوبي طلب مطلق بدون قيد، والطلب الاستحبابي طلب مقيد. فإذا شككنا أن المتكلم أبرز شنو؟ أبرز ما يدل على الطلب. فلو شككنا أن مراده الجدي هل هو طلب وجوبي أو طلب استحبابي، نقول بأن الطلب الوجوبي لا يحتاج إلى قيد، بينما الطلب الاستحبابي هو الذي يحتاج إلى قيد. وبما أن كلام المتكلم لم يبرز فيه ما يدل على قيد الاستحباب، إذن فمراده ليس هو الاستحباب، فيثبت أن مراده الوجوب. لاحظوا؟ فبالإطلاق إذن نستفيد الوجوب لا بالدلالة الوضعية، هذا ما يدعى في دلالة الأمر على الوجوب يكفي. فهذا تطبيق من تطبيقات الإطلاق، فكرة الإطلاق يكفي. والحمد لله رب العالمين.